الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع الإيمان وبنستكمل مع الفتور، وموضوع درس النهاردة هو أهم خمسة مفاتيح في حياتك أنت لا تعرفينها. مع الإيمان بنستكمل نتعلم عشان نجدد إيماننا اللي هو الحياة لقلوبنا، لأنه هو النور الداخلي والنور الخارجي ومصدر الأمن والأمان والتوكل والطمأنينة والهداية والصلاح والعمل الصالح بإذن الله والطريق إلى الجنة. الدرس النهاردة إن شاء الله أنا بعتبره الحقيقة هدية إيمانية لكل من كان له قلب، يعني اللي بيحب ربنا ومديله قلب هيجد في الدرس بتاع النهاردة، هو درس خاص جدا كده، هو شفاء ودواء وأمل ورجاء لكل من يسعى على طريق تقوية الإيمان والارتباط الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا ماشيين في دروس الايمان على اساس ان احنا بنتعلم عن الايمان وبنتعلم الاسئلة اللي انا قلت ان احنا عشان نجدد ايماننا ونشوف وضع ايماننا كويس لابد ان احنا نجاوب على مجموعة من الاسئلة. احنا جاوبنا حوالي 6 اسئلة الاسبوع اللي فات، ان شاء الله النهاردة بنكمل ومعانا 3 اسئلة. السؤال الاول: ما هو طعم الايمان؟ السؤال الثاني: هل الايمان حلاوة يتذوقها القلوب؟ السؤال الثالث: هل الايمان يزيد وينقص؟ الحقيقة أنا كنت محضرة الدرس على أساس أن أنا إن شاء الله هجاوب على 3 أسئلة دول، إنما سبحان الله بعد ما حضرت الدرس ويعني حطيت المعلومات اللي تكفي الحمد لله إجابة الأسئلة دي، لقيت أن إجابة السؤال الأول فقط هي اللي إن شاء الله هتاخد الدرس كله كويس إن شاء الله. ليه بقى يا جماعة؟ لأن في أماكن في القرآن، آيات في القرآن الكريم إذا وقف معها الإنسان كويس، يعني وقفة إيمانية وهو مركز وهو راغب أنه يتعلم وهو بيدعي ربنا أنه يفتح بينه وبين ربنا، بتبقى آية قرآنية واحدة بتغير في النفس البشرية تغيير كتير جدا، بتقربك من ربنا جدا، بتجدد كل إيمانك، بتديك دفعة أمل قوية جدا. فيجب أن احنا نقف عندها وناخد معها وقتنا من حياتنا، إزاي الآية دي لو أخدتها في حياتي هتغير معايا كتير قوي قوي. أنا كتير قوي اليومين دول يجيلي يعني معظم الناس اللي بتبعت ما عندهاش أمل، عندها مشاكل هزمتني، مش عارفة أعمل. بيبقوا شباب، ما بيبقوش يعني ستات كبار في السن ولا حاجة، يعني 30 35 40، كله في منطقة الحيرة، في منطقة القلق، عدم السعادة، الاضطراب كويس. فطبعا المنطقة دي لازم الإنسان يعالجها مع قلبه ويعالجها مع نفسه، ويكون هو مقتنع أن أنا مختارة هذا الحل لحياتي كويس. ما تنفعش أبدا أن الإنسان يعني ناس تانية تختاروا الحلول ويقول لك اوكي بدل هم قالوا صح يبقى صح، عمر ما هتتصلح الحياه. حياتي تتصلح يوم ما انا اقتنع ان فعلا هذا الحل هو ده الحل المناسب انا مختاراه. الايه اللي هنسمعها النهارده ان شاء الله لها تاثير كبير جدا جدا ان شاء الله على نفسيه المؤمن، وادعو الله انها يعني تكون دواء لكل واحد عنده الم، عنده امل، بعيد عن ربنا شويه، مستصعب الحياه، مش فاهم الدور، زعلان من الناس اللي حواليه. وزي ما بعيد وبكر برضو ثاني يا جماعة، احنا حاطين من الدرس ده نوتة حمراء، النوتة الحمراء دي لأي انسان عنده سؤال، عنده استفسار، عنده كلمة، عنده تعبير، ما فيش كلام في الدرس، خلاص توقف الكلام عشان بيجيلي تشويش وبيتعب صحتي. فاحنا عندنا النوتة، اي حد عايز اي حاجة ياخد النوتة ويقعد في الجنب يكتب كل اللي نفسه فيه، وانا هشوفها بعد ما روح بيتنا ان شاء الله، والاسبوع القادم هرد لصاحبة الشأن اللي كتبت لوحدها في الجنب، عشان يتظل دروسي تدار كما أمرني ربنا وكما أستطيع أني أخدم كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي بيخرجني من بيتي فقط. هنبتدي دلوقتي يا جماعة ونقول سؤال: ما هو طعم الإيمان؟ لو جاء حد وسأل سؤال ما هو طعم الإيمان، هل للإيمان طعم؟ نعم للإيمان طعم، وللإيمان حلاوة، والإيمان يزيد وينقص. إذا ابتدينا نجاوب على السؤال الأول ما هو طعم الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. أنا عايزك تبصي على البورد اللي أنا حطه لك ورا، لأنه الدرس ده لازم يكون بالبورد، معلش ورا. رسول صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تفهم الحديث ده، لأن إحنا للأسف بنحفظ أحاديث كتيرة قوي وبنكون وبنكون متخيلين ان احنا فاهمين معاني هذه الاحاديث واحنا الحقيقة ما بنكونش فاهمينها، لان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان بيكون لها عمق محتاج ان الانسان يعني يقف معها وقفة قوية. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. طيب ان واحد كده لما يجي يقرأ الحديث ده كده يعني وهو ماشي يقولك الرضا، ان نرضى ان ربنا ونرضى وبالرسول ونرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس ده مش عمق الحديث وده مش الهدف من الحديث وده مش اللي يخليك تذوقي طعم الايمان. ما عنوان بقى معنى الحديث زي ما انا كتبهولك على البورد ذاق يعني استشعر طعم الايمان، طعم الايمان اللي هو الامن والامان والسلامه والطمانينه وراحه البال والسعاده. مين اللي يستطعم كل المشاعر ده؟ من رضى. هنا رضى يعني اكتفى، اكتفى يعني فقط، حط كلمة فقط، فقط الله ربي، فقط الإسلام ديني، فقط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولي ونبي. القلب اللي موجود فيه هذه الحقيقة فقط اكتفي بالله رب وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول وبالدين الإسلامي ديني، هذا هو القلب الوحيد اللي حيستشعر في الحياة الأمن والأمان والسلام والطمأنينة وراحة القلب وراحة البال. كل ما على الحياة من ماديات ومن أسباب أخرى للسعادة لن تصل بالقلب إلى هذه المشاعر اللي احنا كلنا بنبحث عنها. إذن لابد أني أعرف ما معنى فقط الله ربي، فقط الإسلام ديني، فقط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولي وقدوتي بالتفصيل عشان تحتل هذه الحقيقة مساحة قلبي. أقوم أنا طول ما قلبي كله في فقط 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 الثلاثة دول يبقى أنا مطمئنة أن أنا في الأمان، أنا في طمأنينة، أنا في الرضا، أنا في السعادة، أنا في الاستسلام، أنا في التوكل، أنا في أحسن منطقة على الأرض. كويس، يبقى عايزة أنا أحقق في قلبي الثلاث حقائق دول. فقط الله ربي، يعني إيه فقط الله ربي يا جماعة؟ فقط الله ربي تساوي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني إيه برضو عشان نبقى ماشيين؟ فقط الله ربي توحيد الربوبية يعني توحيد الرب، يعني الله خالق كل شيء، سلام أنه خالق كل شيء، يبقى الله مالك كل شيء. دي أساسيات التوحيد. كويس، عشان كده فقط، دي أساسيات فقط. من الخالق لكل شيء؟ الله. من المالك لكل شيء؟ الله. من يعلم كل شيء؟ الله. من يدبر كل شيء؟ هو الله. لازم الأربعة دول يكونوا موجودين وهم دول أساس توحيد الله اللي اسمه توحيد الرب، يعني الرب الذي يفعل. طالما أني وحدت الرب، كويس، هيبقى بعدها توحيد الإله، الإله اللي أنا بعبده. كويس، توحيد الألوهية معناها أن التوسل والرجاء والإنابة والاستعاذة والاستعانة، كل ما في قلبي من احتياج هو فقط وتوكل لله سبحانه وتعالى. لو أنا استطعت في داخل قلبي أن الحقائق دي يا جماعة ما تكونش كلام باللسان، وهي دي بقت مشكلة الإسلام. مشكلتنا أن احنا بنتكلم كتير إنما عندنا مشكلتين، ما بناخدش وقت نعرف احنا بنقول ايه. احنا قلنا طعم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رب، خلاص خلصنا يا ستي، هو كده بقى احنا راضيين، بس مش حاسة بأي طعم للإيمان لأنك انت مش فاهمة معنى الحديث أساسا، لأنك ما خدتيش وقتك مع نفسك تدي للحديث أهمية كويس علشان تستوعبيه ويستوعبه قلبك. ولما يستوعبه قلبك تبتدي فعلا تذوقي طعم الإيمان. هو الإيمان ده السلعة رخيصة جدا، بحيث أن أنا لما أقول أربع كلمات بتوع الحديث على طول ربنا يخليني أستشعر حلاوة الإيمان في قلبي. لا، دي أغلى حاجة النهاردة في الدنيا، راحة البال وسلامة النفس والطمأنينة والرضا والاستسلام، دول أغلى حاجة، أغلى بضاعة النهاردة تبحث عنها الناس في الأدوية وفي الدكاترة النفسانيين وفي العلاجات وفي الاكتئابات وفي ما وراء كل ده. كويس، أنا عايزة بس شوية راحة البال والأمن والأمان، أبقى نايمة عندي أمان، ما بقاش مضطربة شوية من جوزي، مضطربة شوية من بنتي، مضطربة شوية من الجيران، مضطربة من صحتي، وخايفة على الفلوس اللي في البنك، والجو كل الدنيا فيها اضطراب. لا، أنا ما عنديش اضطراب وعندي أمن وأمان. كويس، ومستشعراهم، مستشعراهم ليهم أثر عليا في حياتي، بيحركوني. ليه؟ لما أول حاجة فقط الله ربي، فقط الله ربي زي ما بقولك معناها لما أوحد الربوبية أوحد الألوهية يبقى جواي أربع كلمات اللي أنا حطهم لك على البورد، فقط أمري وفقط قدري، اللي هم دول يتعلقوا بتوحيد الربوبية. الله سبحانه وتعالى هو من له الأمر، ويقول إن الأمر كله لله، والله سبحانه وتعالى هو اللي له القدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن ما يحدث لي كله في حياتي من أدق التفاصيل من خروجي 11 إلى 5 خروجي 11 و3 دقائق لوقفتي في إشارة أو عدم وقفتي في الإشارة اللي بعديها لكل ما تتعلق بين أدق التفاصيل هو من أمر من الله سبحانه وتعالى وقدر من الله. لازم ده يكون واضح عندي جدا، يعني مش متدخل عسكري المرور، مش متدخل الإشارات، لا ما فيش حاجة متدخلة خالص نهائي. لازم أكون واضحة في المنطقة دي عشان أوصل مع الله سبحانه وتعالى فيروح مالي قلبي بالأمن والأمان والسلام. لازم أوصل صح مع ربنا. وانس خدت شغل كتير قوي لغاية ما وصلت صح مع ربنا أنا خلصت الدنيا، خلاص الدنيا بالنسبة لي انتهت. كويس. فإذا نمرة واحد زي ما قلت لك أمري وقدري وإخلاصي وعبوديتي. إيه بقى إخلاصي وعبوديتي؟ أنا قلت لك توحيد الربوبية، يعني ربنا الخالق والمالك والمتحكم، وبالتالي يبقى أمري وقدري لله. بعدك بدل أمري وقدري لله يبقى إخلاصي لمين؟ أخلص لمين؟ كويس. لا أخلص إلا وانس أخلصتي لله أخلصتي للحياة. ليه؟ لأنك إخلاصك لله أن يكون عملك فقط لربنا، فقط ما اقدرش احط مع ربنا. بطبخ لربنا وبنظف لربنا وبربي لربنا وبدي لربنا وبحط ابتسامة على وشي وانا زعلانة لربنا. كل عملي تقوليلي معاه بلس زائد، اقولك لا ما اقدرش احط زائد. لو حطيت زائد جوزي او ولادي او الناس او الحياة او المجتمع يبقى ضاع اخلاصي، يبقى مش حوصل لطعم الايمان. اسفة ما اقدرش، لازم فقط اكتفي بالله بس ربنا، بس ربنا. طبخت ربنا احسن طبخة وجا جوزي قال لي الطبيخ بتاعك وحش، ربنا يخليك ربنا يكرمك، ما تعلتش خالص وما اتضايقتش خالص. ليه ما تعلتيش وما اتضايقتيش؟ شوفي بقى، شوفي الايمان بقى وفقط ربنا وصلتني ليه. والله اذا عشتي حياتك بهذه الطريقة، وانا بقالي مثلا على السيستم ده 7-8 سنين تغيرت فيهم تماما. الاكل مثلا مش ده اللي انا كنت عايزه النهارده ومش هو، واي حاجه وبتاع اي في اي اختلاف. جبت هديه حلوه لحد من ولادك وفرحانه قوي وتعبت عقبال ما جبت الهديه ودخلت قالت لك ايه ده يا ماما؟ لا 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 الذوق ده ما يعجبنيش خالص، ده من 1960. كويس. على طول كويس الحمد لله انا شايل الريسيت وكل حاجه. اما اقول لها ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا حبيبتي، انت نور عينيا يا حبيبتي، وفعلا لك حق يا حبيبتي، احنا غلطنا ان انا ما خدتكيش معايا يا حبيبتي. ما خدتش معايا يا لحظة، اللحظة عدتها. ليه؟ لأني لما كنت بشتري الهدية كنت بشتريها طواعية لأمر الله، عايز أجيب لها هدية عشان تفرح وتبقى حلوة وتبقى معايا، أتكلم معاها، نفتح مواضيع، نقفل مواضيع، قلوبنا قريبة في العمل. كل اللي هقوله لها يخص ربنا، بعلمها وباخد بالي منها وبحطها فوق راسي وجوه عينيا عشان ربنا، وليس بلس اي شيء تاني، لانها تديهولي ولا انه ينفع، فقط طاعه لله. يوم ما يبتدي الانسان بقى يا جماعه تدريجيا تدريجيا يدخل في المنطقه دي، زي ما بقول لك يجي جوزي يقول لي الاكله دي ما كانتش عجباني وليه كده، وانت لازم قعدتي طول النهار في المسجد فاستسهلتي وروح كلام بقى كتير قوي، اقول له على طول ربنا يخليك وربنا يكرمك وانت الصح وانت كلامك صح وده حقك وانا غلطانه وغلطي من فوق راسي ويا ريت تسامحني وتستسمح. خلاص بعد كده لازم يقلع القبعة بقى ويقول احشيلك فوق راسي واشيلك العالم. والله اني انا ويشهد علي الله بعد ما عرفت الايمان، بعد ما شفت الدنيا، بعد ما هقول لكم الايه اللي هنقراها النهارده، لما يحبك ربنا ييسر عليك المنطقه دي، تلاقيكي طبيعي بتقولي الكلام ده. خلاص بعد ما بتقولي الكلام ده هو بيكف يقولك طب والله انا يظهر زودتها شويه، طب ما الاكل حلو، طب ما يلا ناكل. مره في مره في مره خلاص يبتدي الانسان اللي قدامك يغير الاتيتيود معاكي. ليه؟ لانه هيفهم ان مفيش مجال الامور هتكبر، كبران مش هتكبر الامور. انت كده عملتي ايه؟ انت كده دخلتي في منطقه راحه البال التامه. ليه انا عندي راحه بال؟ لاني متحكمه في مفاتيحي، عارفه ان لما هيتقال لي الجنه ما اعرفش ايه، ربنا يخليك ربنا يكرمك ربنا يديك الصحة ربنا طول عمرك، انت احسن مني انت احسن مني 100 مرة، انا خطأة انا معرفش حاجة لأي انسان في الحياة. خلصت كل ده عشان تفضل عندي انفتاح مع الله سبحانه وتعالى، تفضل نفسيتي راضية، تفضل معنوياتي عالية، لما يجي وقت الصلاة اعرف اصلي، لما يجي معاد القرآن بتاعي اعرف اقرأ قرآن. وانس النفس البشرية شبكت مع نفس بشرية تانية، الغي اي نوع من الاخلاص في القلب. عشان كده دايما اقول انا لا اتعامل الا مع من يحبني ويفهمني ويبقى زي المختلف عني فوق راسي واحسن مني 1,000,000 مرة، بس مش في حياتي، ما اعرفش اعيش حياة فيها اللي هو confrontation، يعني احنا مختلفين، لا ما احبش اعيش مع حد مختلف معي. اذا حكمت علي الحياة وكان امتحان الله ليا ان مثلا زوجي مختلف عني، بناتي مختلفين عني، فلأتغير انا له عشان ما يبقاش دايما عندي الإحساس الداخلي أني أعيش مع من هو مختلف عني، لأني لو عشت مع من هو مختلف عني هضطرب، هبقى طول الوقت مضطربة، لا هعرف أصلي ولا هعرف أقوم بأماناتي ولا هعرف أقرأ قرآن، هضيع حياتي. وضيع حياتي ليه؟ إذا كانت هي أساسا امتحان وعندي عقل وعندي إدراك. وبعدين أنا كل الأتيتيوت اللي باخده ده باخده مين؟ باخده ربنا. وبعدين مين اللي هيسهلني أن أنا أعمله؟ هو ده بالسهل؟ لا ده مش بالسهل، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. لما يحبك ربنا يروح ميسر عليكي، يا ميسر عليكي الاعتذار، وميسر عليكي التسامح، ميسر عليكي الاستسلام، قضاياي اكبر، مش قضيتي ارد على ده وارد على دي واكلم ده واستسمح دي لا 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 لا، القضايا دي عندي قضايا جانبيه، قضيتي مع ربنا الحياه فيها يا جماعه ما هو اخطر واكبر من ذلك. لو اختلفنا في منطقه الغداء وفي منطقه الشراء وفي منطقه اللبس، وبعدين لما جينا بقى ضربات الحياه اللي ما حدش يهرب منها، نقف ازاي احنا الاثنين مع بعضينا؟ ما احنا اوريدي مختلفين تماما. وانس تيجي اي مشكله في البيت خلاص البيت هينهار، وهي دي اسباب الانهيار، ان القلوب اساسا مش مترابطه. فوانس تيجي مشكله خلاص تبتدي الناس انت السبب انت السبب ده السبب، قلصت الحياه. احنا كده يبقى ربنا ما كانش موجود في المعادله. يوم ما يتواجد ربنا في المعادله لازم تكون الاسره ثابته، ولازم تكون الاسره مترابطه، ولازم يكون عندنا قوه نفسيه طول الوقت. ليه؟ لان الحياه امتحان، مش هنفضل بنلعب في منطقه الاكل وحش شويه والفستان مش عاجبني قوي، لا ما تنفعش الدنيا، بيجي بقى الأعلى والأعلى والأعلى. فلما يجي الأعلى والشدائد الأقوى نكون إحنا في أفضل حالاتنا النفسية مع بعضينا، بنحب بعضينا أقوية نفسيا. كتر الاختلافات بيضعف المناعة، بيضعف القوة النفسية، بيكهرب البني آدم، بيضعفه عن ربنا. كل ده ليه؟ إذا أنا عارفة أنها دنيا قصيرة وإن فيها امتحانات، أجي أنا بقى بلا إيمان وبلا عقل أجي أقف على كل مشكلة مع أقرب الناس إلي. أنا دايما أقول اللي ما يعرفش يطلع من بيته في كامل السلام والأمان النفسي ما يطلعش من بيته، لأنك لو ما طلعتيش من بيتك سليمة جدا نفسية وقوية جدا نفسية، قد تتعرضي خارج بيتك للي يخليك تلخبطي، زي ما الناس بتطلع بخارج بيوتها وبتلخبط لأنها ما عندهاش أمان وسلام نفسي. فلابد أني أوجد الأمان والسلام النفسي في أسرتي، أنا لو جده مش أستنى جوزي يوجده ولا أولادي يوجدوه ولا حد يحطوه لي، لا، البيت مسماره الأم، والأم المؤمنة والأم المسلمة والأم اللي عارفة أن الامتحان ابتلاء وعارفة أن الثلاثة أربعة دول هدخل بيهم الجنة، ده أنا أعمل معاهم يعني أكون السجادة اللي تحت الأرض لله سبحانه وتعالى. طول الوقت مديني إيه بقى؟ طول ما أنا واخده هذا الأتيتيود في الحياة، مديني أمن ومديني أمان ومديني سلام ومديني استسلام ومديني رضا. يا أنت ممتازة، أنت ماشية مية مية، أنت نجحتي، أنت تغيرتي، أنا راضي عنك. هو ده اللي أنا عايزة من الدنيا. بعد كده البني أدمين خمسة ستة في الدنيا، ما أعرفش أنا أتسامح واسكت وأعمل وكذا، لا، يبقى أنا لسه عندي مشكلة ولسه ما فهمتش الحياة. يا ريت الكلمتين دول نراجعهم تاني في دماغنا مع أقرب الناس إلينا، علشان ما نبقاش مش فاهمين الأصول، أصول التعاملات وأصول الحياة. دي أول نقطة احنا كنا عايزين نقولها. فقط الله ربي، في منطقة فقط الله ربي هناخد آية قرآنية، هي دي اللي هنقف معاها الحديث إن شاء الله النهاردة. لكن الأسبوع الجاي بإذن الله عشان نبقى عارفين ماشيين إزاي هنكمل فقط الإسلام ديني، وحناخد آية قرآنية وحنقف عندها، وفقط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولي وحنقف عنده. لما هتقفي عند كل هذه الوقفات، وقفات طويلة، وقفات تأمل، وقفات إدراك، وقفات مراجعة، هتلاقي نفسك بعد 3-4 أسابيع فعلا ابتديتي تدوقي حلاوة الإيمان، ابتديتي تقولي فعلا درجة الأمن والأمان عندي تحسنت، الاستسلام عندي تحسن، المود النفسي كله عندي جميل قوي، احساسي برحمة ربنا عالي كتير قوي. فحاولي في الدروس دي انك تستشعري لوحدك. اللقاء مع الله ولقاء مع القرآن يا جماعة يستلزم من الإنسان انه يكون لوحده خالص، ما تفكريش برا، ما تفكريش في اللي حواليك، فكري في اللي انت بتسمعيه، اعملي تركيز على اللي هنقراه من القرآن. هنقرا دلوقتي الاول الآية رقم 59 من سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. احنا هنقف عند الجزء الأول من الآية اللي هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. احنا قلنا ان فقط الله ربي سبحانه وتعالى، الله الخالق، الله المالك، الله العليم، الله المدبر. هنيجي من خلال مفاتيح الغيب كويس نعرف كل هذه الحقائق عن الله ونطبقها في حياتنا اليومية، ونقترب من حقيقة فقط الله ربي، فأبتدي أذوق طعم الإيمان الحقيقي جوه قلبي. لما هنيجي دلوقتي ونقول ما هي مفاتيح الغيب، كويس عشان نيجي يا جماعة نعرف ما هي مفاتيح الغيب، هنتنقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله هي خواتيم سورة لقمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هو ده موضوع الدرس بتاعنا النهاردة، مفاتيح الغيب. كويس، لأن من خلال مفاتيح الغيب يستشعر الإنسان المؤمن قدرة الله وعلم الله وتدبير الله واحتياجي لله وليس إلا الله، وأول أولويات الله وفقط الله. أبتدي وأنا عمال أقولك الكلام ده كله عمال أستشعر حلاوة الإيمان جوايا. الحمد لله يا رب، ألف حمد وشكر، كل الحاجات دي لك أنت بس يا رب، يا سلام، رحمة ونعمة وفضل منك يا رب. هشرح لك بقى الحديث ده، سوري الآية دي، بكل التفصيل، بكل الأمثلة اللي ممكن تعرفيها في الحياة كويس، بحيث أنك إن شاء الله نستفيد منها بإذن الله. هنقرأ دلوقتي الآية كويس اللي هي الآية اللي هي في صفحة 414، الآية 34 اللي هي خواتيم خاتمة سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بس الكلمتين الأخرانيين يودوكي معنى الآية، إن الله عليم، هذا هو علم الله، وخبير بكل ما يدور في ملك الله سبحانه وتعالى. هقف أنا بقى معاكي دلوقتي وحقولك إن إحنا في هذا الدرس هنتكلم عن الغيب كويس، علشان دي قضية مهمة جدا في الإيمانيات كويس، وقضية مهمة جدا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب كويس. إحنا هنا دلوقتي بنبتدي وبنقول إن الغيب هو ما كل ما هو محجوب عن الإنسان فهو غيب. غيب يعني غائب، كلمة غيب يعني غائب، يعني أنت لما تيجي تقولي لي إن شاء الله بعد ساعة هتكوني في بيتك، أقول لك معرفش ده غيب، معرفش أنا هكون فين، ده يمكن أكون تحت الأرض حتى، أنا معرفش ده غيب، ما تقربيش من الغيب. لازم الانسان في المناطق دي كده تيجي تقولي لي الست دي ان شاء الله السنه الجايه هتكون، اقول لك اقول ان شاء الله، بس خلي بالك انه غيب ولله والعلم لله، الله اعلم، ان شاء الله باذن الله نتمنى. يفضل الانسان واقف قدام الغيب، اول ما يذكر الغيب يبتدي الانسان يحس بضعفه، ان شاء الله يعني انا هكون في بيتي الساعه 1، اتمنى اكون في بيتي مثلا، انما الغيب لله معرفش، انا معرفش ابدا. يعجز الانسان عن تصور الغيب او عن توقع تاكيد حدوثه، ليس هناك تاكيد في الغيب. دي القضايا اللي بتبتدي تحسسك ان انت تراب وان ده ربنا سبحانه وتعالى. لا، اللي عارف بالظبط هتكوني الساعه 1 بالظهر فين هو ربنا بس، ما فيش اي حد تاني يعرف. ابتديت انا بقى دلوقتي نفترق بقى، نبتدي بقى نعرف حجمنا بقى، يعني الناس بتوع الابراج وبتوع فتح المندل وفتح الباب وفتح الحاجات اللي الناس ليل النهار بتفتحها ما يعرفوش، لا يعلم الغيب الا الله. قل ان الغيب كله لله، الغيبة كله لله، دي قوانين وصاحب الغيب. أقوم أنا لما يجي الغيبة أسكت بقى، أبتدي أقول يا ده أنا ضعيفة أوي، ده أنا غلبانة أوي، ده أنا حتى بعد ساعة منش ده فيما يخصني، طب جوزي، طب ولادي اللي في كل حتة في الدنيا دول هيكونوا عايشين ولا هيكونوا مضطربين ولا هيكونوا فرح. لو قعدت بقى أدخل في المنطقة دي هأدرك تماما عجزي التام عن أي شيء في الحياة. اعمل انا ايه بقى؟ احنا دلوقتي معانا سيلفونز وطول النهار شغاله الناس سيلفونز وتكست مسجز عشان تتاكد على الاخرين، وصلت الطياره نزلت الطياره تعطلت الطياره العربيه وصلت التلج ما نزلش دخلته خرجته. لكن لما كان زمان ما فيش كانت الناس كانت بتعمل ايه؟ ما اعرفش حاجه، جوزي سافر بقى له اسبوع ما فيش تليفونات ما فيش جوابات، ان شاء الله يكون بخير. تعرفي حاجه؟ لا ما اعرفش. الغيب لمين غير غيب عند الله؟ اعمل ايه؟ ادعي ربنا، ما هو اللي عارف بقى، هو اللي عارف وهو اللي قادر، هو اللي بإيده إنه يسلمه ويسلم العيال ويسلمنا ويجمعنا. يا ترى نجتمع تاني ولا مش هنجتمع؟ لازم الإنسان يعرف كده، هو ده ربنا. مش الناس واخده الحياة فور جرانتد، هنتقابل هنسافر هنرجع هنعمر هنجوز ايه ده؟ ولا حاجة من دي خالص. فلابد انك انت اول ما يذكر الغيب تستشعري ضعفك وتستشعري احتياجك وتستشعري جهلك. كان نفسي اعرف بالظبط ايه اللي هيحصل في الموضوع ده، نفسي ده بعد بس 24 ساعة. ولا هتعرفي اي حاجة غير بعد 24 ساعة بالظبط، لانك ايه؟ بني ادمة من تراب، علمك محدود، العلم لله. روح ادعي ربنا يرقف ال 24 ساعة بدل ما تقعدي هتتجنني عشان تعرفي في ايه. روح ادعي صاحب العلم وادعي المدبر وادعي اللي بيكتب الاقدار، روح ادعي ربنا. هو دي الطريقة اللي لازم الانسان يبتدي يدخل بيها على مناطق الغيب عشان استشعر ان احنا مش عايشين في حياة. يا جماعة الناس بتقوم الصبح كأنها تمتلك الارض وما عليها وما عليها. مين هناخد العربية وحنروح وحنتفسح هنودي العيال المدارس نجيبهم المدارس، والويك اند هنا والصيف هنا والشتاء هنا ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ ده وهم، ده اللي بيخلي الانسان قوي وجبار لانه متخيل انه يقدر. لكن لما اقولك ده انا بعد دقيقة تقولي لي هتعملي ايه في الصيف، اقولك مش لما يجي الصيف، مش يمكن اموت قبل الصيف. انا نفسي اعمل اعمال صالحة، اللي عايز اعمله لغاية ما يجي الصيف اعمال صالحة، لان يمكن عقبال ما يجي الصيف اكون تحت الارض. تقولي طب والاجازات والهدوم واللبس؟ اقولك يا ستي دي كلها امور مقدرة، وقت ما هتيجي بوقتها زي ما كتبها ربنا، دي اقدار الله. بس انا فين؟ انا لازم اكون اعمال صالحة ان شاء الله، ده اللي مخوفني ورعبني. فلابد ان احنا نتعامل كده. هنبتدي بقى مع ازاي ربنا ذكر لنا الغيب في هذه الآية علشان ان شاء الله نستفيد منها. اول حاجة ابتدى ربنا بيها ان الله عنده علم الساعة. الساعة طبعا هنا يوم القيامة، كويس؟ فطبعا هذا غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وايضا تقوم ساعة الانسان عند موته. ليه؟ لانه المفروض ان عند موتي كتاب يتقفل، الا اذا كان لي حد يدعي لي بقى والله اعلم، ما عليش حد يدعي. ادعي لي انا ساعتي قامت، الى ان تقوم بقى يوم القيامه هيتسحب كتابي. فلا تقديم ولا تاخير. اذا ليه ربنا جعل الموت شيء غايبي؟ ما كان يقول لي ربنا لما اجي اتولد كده يجي لي كده هاتف، ولا يجي لامي لما انزل من بطنها ان منى دي مثلا هتعيش 60 سنه، فاقوم انا اخد لي كده 40 سنه الم فيهم فلوس واطلع فيهم على الخليج والعب في الدنيا حلال حرام، وبعدين عند 40 سنة اضرب لي 5-6 حجات ورا بعض، اما ليه؟ وافتح بيت ايتام وبس، ونغسل بقى الحلال في الحرام ودمتم والسلام عليكم وعلى الجنة عادل، عشتها دنيا واخرة. معظم الناس للأسف الشديد تعتقد انها بتلعب اللعبة دي مع ربنا، للأسف الشديد. ويمكرون ويمكر الله، ولا يعلم مكر الله الا الله سبحانه وتعالى. كويس، ربنا سبحانه وتعالى خلى الموت غايب وخلى الساعة غايبة عشان ابقى في حذر، ابقى في حذر دائم. تيجي تقولي لي ما تيجي النهارده كده بدل مثلا ما نقعد نقرا قران وكده على طول الضغوط دي اللي انت حطانا فيها دي، ما تيجي يا ستي نعمل لنا قعده حلوه كده ونقعد ناكل ونشرب وننم ونغني ونبسط في الدنيا. اقولك لا 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 يا حبيبتي، لا يكون هياخدني في اخر القعده دي تبقى دي خواتم اعمالي. لا لا يا حبيبتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل خير اعمالي خواتمها. ابعث بعد ما قعدت طول عمري اجري في المساجد، ابعث في قاعده فيها غنى ورقص وناس بتشتكي وناس بتتخانق. لا 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 لا، انا في حذر دائم. هو دي حكمه ليه ربنا خبى الموت وليه ربنا خبى الساعه، عشان اتوقع في يمكن اموت الليله دي. لا، كتر ألف خيرك، أنا عرفت الدنيا واللي فيها، لا فيها سعادة ولا حديم، دنيا امتحان. اللهم الثبات حتى الممات، ده خطي ما أقدرش أغير عنه. ليه؟ لأني في حذر. ليه؟ لأني بخاف. ليه؟ لأني في شباب ماتوا فجأة. ليه؟ ناس بتركب الطريق وما بتوصلش. ليه؟ لأني في ناس بتخش تنام وما بتقومش. احذر ايه؟ ما انا يمكن اخش انام الظهر ما اقومش، ما انا يمكن اجي نازله السلم اتشنكل تلاقوني جثه هامده يا رب في المسجد. الحمد لله، وتصلى عليا وتنقل وخلصنا، خلصنا خلاص. الحياه ما يا جماعه كده، لازم الانسان المؤمن يفهم الحياه. لما تفهمي الحياه كده ما تجريش وراها كتير، تجيلك هي اللي هتجيلك، لانك انت فعلا فعلا بصد. الناس كلها تقول لك انا مش عايزه الدنيا، مش عايزه اي حاجه من الدنيا، انا بحب ربنا. لا تعليق، قالت في الاخر عشان نمشي بالقانون، عشان القانون. طيب الوقت نيجي على النقطة اللي بعديها يا جماعة اللي انا عايزة اقف عليها، معلش انا بدأ واعمل عشان الدرس يزيد شوية المرة دي. طيب اذا كنت لا اعرف الساعة ولا اعرف الموت، لازم دايما تتوقعيه، وهي دي الخطورة اللي الناس بتعيش فيها. تيجي تقولي للناس خلينا نعمل الأعمال الصالحة، خلينا نتقرب من ربنا، خلينا كده يعني على قدنا كده مع الله، بلاش إن واحد يكبر في السن ويجي يقولك أنا عايز أعمل فيلينج في وشي وعايز أعمل كذا، بلاش نفتح الشاتينج، بلاش بلاش بلاش، لحسن نموت في أي دقيقة. تيجي الناس تقولك لا لا، أنت هتقعدي بقى هادم الملذات. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكسروا من ذكر هادم الملذات ألا وهو الموت. أول ما تجيب للناس سيرة الموت كأنهم مش هيموتوا، في حاجة في منتهى الغرابة في الناس. تقولك لا 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 بلاش السيرة النكد دي، الله يخليك. نكد ايه؟ ده مش نكد، بالعكس، دي السيرة اللي هتخليني دايما امشي في الطريق السليم. ولو انا ماشية في الطريق السليم هذوق طعم الايمان، هكون دايما عندي الامن والامان والسلام والاستسلام والراحة النفسية وراحة القلب، لان انا دايما في الطريق الصح الحمد لله. فاذا يا جماعة ربنا جعل الساعة غيب والموت غيب، ليبقى الناس على حذر دائم وتوقع ومحاولة دايما ان يقدموا افضل ما عندهم، لان الموت قد يأتي في اي لحظة، ولا يكون هناك مجال لا لاتخاذ الزاد ولا لزيادة الرصيد. انتهى الموضوع. النقطة الثانية اللي حنقل عليها من غيب الله سبحانه وتعالى وينزل الغيث. طبعا احنا دلوقتي اصبحنا يعني في عالم شديد التطور وشديد التكنولوجيا، فاصبحت الناس طبعا عن طريق يعني الاحوال الجوية والحاجات بتاعت الاحوال الجوية والوزر وكل الحاجات دي، اصبحت الحقيقة يعني عملية متابعة الجو في منتهى الغرابة. يعني انا قبل ما اجي مثلا الدرس قبلها ب 48 ساعة ابتدي اقرأ الجو بتاع هيوستن، الاحوال الجوية جيبهولك كل ربع ساعة في جميع انحاء العالم، المطر والريح، درجة الحرارة، التلج. تصوري بقى التريليونات اللي مصروفة على الأجهزة دي اللي بتجيب أحوال الجو في سماء الله كلها دي كل ربع ساعة في كل أنحاء الدنيا. بعد ما ينفق البشر كل هذه التريليونات من الدولارات، تقف الناس مع المطر في منطقة مهمة جدا. إيه هي المنطقة دي يا جماعة؟ هي من هو أنشأ، من ينشئ المطر؟ المطر فقط هو الله سبحانه وتعالى. المطر دليل القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. الناس بتيجي عليها وقت يقولك الجفاف زي ما حصل في هيوستن من 3 سنين، الجفاف قتل هيوستن كلها، وحاولوا يعملوا كل الطرق علشان المطر او عشان يوفروا مية او عشان يجيبوا من النهر ويحجزوا النهر عشان نسبة النهر وكل الكلام، ويمنع الله المطر ونتفرج بقى على الحياة. والمطر هو الحياة، المطر هو مصدر الحياة على الأرض، لأنه مصدر المية الحلوة على الأرض اللي جات منه الأنهار والبحيرات كل ما هو حلو، وبرضو البحار. كويس، يبقى إذن المطر بالنسبة لله هو اختصاص القدرة. كويس، الناس بقى دلوقتي بقى تقولك لا إحنا بنعرف، إحنا بنعرف. أنا بس بحذر في المناطق اللي الناس تقول إحنا بنعرف الجو، لا، أقولك أنا قريت الجو والعلم لله سبحانه وتعالى، وتظل نفسي متأكدة كل التأكد أن العلم في مناطق، إحنا في الغيب، أنا لسه هنقلك على حاجات كتيرة في مناطق علم الغيب، عشان تظل منطقة الغيب صحيحة في نفسك. ولما تظل منطقة الغيب صحيحة في نفسك تفضلي طول الوقت ضعيفة قوي قدام غيب الله سبحانه وتعالى، بترعش من الغيب، بعرف أن فيه رب، بجري أصلي وأنا برجف، بدعي وأنا برجف، الغيب له لوحده، ما فيش أبدا أبدا أي حد، صرفوا ما صرفوا، أنفقوا ما أنفقوا، معامل معامل، عشان يعرفوا الجو ويقف قدرة الغيب، قدرة المطر لله سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للمطر ده أنا عايزة أقولك في منطقتين مهمين جدا. عايزاكي تفتحي سورة القمر أو سورة القمر الآية 10 و11. احنا هنا يا جماعة بنقول ان المطر ده قدرة الله سبحانه وتعالى، كويس، 10 و11 يا جماعة، قلنا ان المطر ده قدرة الله سبحانه وتعالى، كويس، وقلنا ان بتيجي علينا في الدول المتحضرة شديدة التحضر اللي بتحاول عندها جميع الامكانيات، تحتاج احتياج جديد شديد جدا للمطر، ولا ينزل المطر. اذا المطر من الله سبحانه وتعالى. شوفي بقى قدرة الله على انزال المطر، كويس. ربنا سبحانه وتعالى في الآية 10 بيقولك ايه ده، خلينا نقرأ 9 و10 و11 عشان يبقى واضح، كويس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هو ده ربي، يعني العباد يموتوا والحيوانات تموت والأرض تموت وما ينزلش المطر، والناس تبقى مش عارفة تعمل ايه، وعايزين مطر وعايزين شوية مطر وشوية مطر صغيرين، ويجي سيدنا نوح يفتح يرفع ايديه بس لربنا، يقول له يا ربي اني مغلوب فانتصر، خلاص انا مغلوب، تدخل بقى يا رب العالمين. يروح ربنا ايه بالفه، يعني على طول بسرعة الفه عشان السرعة، كويس. ففتحنا ايه بقى، مش باب واحد، فتحنا ابواب السماء بماء يا رب منهمر، ده الطوفان. يعني ايه؟ يعني ده امر من الله بهبوط مستمر للمطر حتى تغرق الارض. كل ده عشان سيدنا نوح رفع ايده، عشان رفع ايده بعد ما كفى ووفى واستكمل، بس خلص، اصبح من حقه ان يرفع ايدي ربنا، رفع ايديه غرق له الارض، كويس. اذا المطر من مين؟ المطر من الله. اذا الحياه من مين؟ الحياه من الله. المطر هو الرزق. اذا الرزق من مين؟ الرزق من الله. اذا الرزق غيب. اذا لابد الانسان دايما اللي بيجري على الرزق ما يقولكيش اصل انا هقوم وهفتح المصنع، على المصنع هجيب فيه 300 عامل وهجيب 2 مهندسين شطار وهيمشي وهينجح وهيبقى المصنع، لا 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 لا، قضيتك كلها غلط من اول. ربنا قال ايه في سوره الذاريات؟ وفي السماء رزقكم وما هو ده، هو المطر، ايه هو اللي بينزل من السماء وتحيا به الحياه وكل رزقنا. ليه كل رزقنا فوق؟ لان اقدرنا عند الله. لما يشاء ربنا ان انا يغير كل حياتي ويرزقني بغير حساب، المشيئه تيجي من فوق، تتحرك بقى الاسباب. اروح كده ماشيه احط ايدي عند اخر سلمه في المسجد الاقي الماظه ب7 مليون، الله العظيم هي تساوي اكتر من 7 مليون، كويس. ده ربنا لما يريد ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان انا اتنقل على طول في كل الامور اللي بتتعلق فيها حياتي، اخرج من الارض واخرج من البشر وافتكر المطر وابص للسماء واقول اللي بينزل المطر بس ربنا، واللي بيرزق بس ربنا، واللي هيفك الكربة في معاد الغيب اللي يعرفه ربنا. انا فين من ربنا؟ بعمل ايه مع ربنا؟ علاقتي ايه مع ربنا؟ هل ممكن اكون زي سيدنا نوح اول ما ارفع ايدي يروح مخلص على طول المواضيع في لحظات تغرق الحياة؟ هل ممكن يا رب؟ ان شاء الله بفقط الله سبحانه وتعالى يكون الله دايما يستجيب الدعاء. اللي هنا بقى عايزة برضو اقولك عشان ندرك يا جماعة علم الله وقدرة الله، أهمية أنك ترتبطي بقلبك بربنا. كان في دي قصة معروفة أن السحابة كانت متحركة وتحمل مية كتير جدا، والأرض جافة جدا جدا على الأرض، واثنين صحاب بستان، يعني كل واحد عنده بستان جيران جنب بعض، جات السحابة وقفت جنب صاحب البستان اللي هو لا يعتبر تقي لله سبحانه وتعالى. قبل ما تمطر جالها الملك خبطها وقال لها اتحركي روحي انزلي عند الرجل الصالح، هو ده اللي يستحق المطر. إذن القضايا والرزق والحياة والغيب مش شغل باللي احنا بنفكره خالص، ده بقلبك مع ربنا بقلبك مع ربنا تعرفي انت هتروحي فين. انما حركه الناس على الارض والتعامل مع البشر والجدعنه والفهلوه وكل بقى الشغل اللي شغال في الحياه ده يا جماعه تضيع وقت، بعد عن الله، حاجه بقى كمان يعني حساسه قوي. طعم الايمان عمر ما حد هيدوقه، عشان كده الناس في شقاء وفي كرب وفي حزن وفي زعل وفي خناق ومشاجره، ما فيش نفوس مرتاحه، ما فيش نفوس طيبه، ما فيش تيجي تكلمي اقول لك اهلا يا حبيبتي من قلبي وبقلبي وفي قلبي والحمد لله كل الدنيا جميله وكل الدنيا كويس، تقولي بس الناس وحشه اقول لك معلش عندهم ظروف، كل الدنيا عندها ظروف. بلاش تقفي عند الوحش، اقفي عند الحلو، خليكي هاي اب، خلي رحمه ربنا دايما تبقى باينه في نفسيتك وفي كلامك وفي تحركاتك. تقولي لي وازاي اجيب ده كله؟ اقول لك اجيب ده كله من ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، فقط الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكب الشحنات دي في القلوب. عشان يكب لي الشحنات دي في قلبي لازم اكون عارفة كويس قوي ومستشعره انه يدير الحياه ويدير الغيب ويدير الوجود طول الوقت. ربنا ربنا ربنا، طول ما تكوني بالطريقه دي تكوني في اعلى حالاتك النفسيه والانسانيه. هنا بقى زي ما قلت لك في اول الدرس، لما اكون بطبخ ما يجراش حاجة، خليهم تحت شوية، قول لهم خليكوا تحت لغاية ما. فإذا لما نيجي بسم الله الرحمن الرحيم، ده لسه ساعة جنازة صح؟ معلش ما فيش نستوعب الآخرين، نو بروبلم، عشان نكمل بس. فإذا لما تيجي أنت بقى وأنت في الحالة اللي أنا بحكيها لك دي، وتيجي تطبخي الأكل وما يعجبش جوزك، مش هتقولي له ربنا يخليك وربنا يكرمك وربنا يهديك وربنا يسعدك؟ طبعا، لأنك أنت فوق السحاب طول الوقت، أنت مع الله، أنت في رحمة الله، أنت في سعة الله، أنت في ثواب الله، ثواب كبير وجميل، وأنا سعيدة ومبسوطة. أنت ما سمعتش الجزء الأول كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا عايزة أنقل بقى معاكي دلوقتي على ثالث ما هو في علم الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. وأنا هقف شوية عند ويعلم ما في الأرحام كويس. ليه؟ لأن ما يعلم ما في الأرحام هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو يخلق ما في الأرحام. أول نقطة في يعلم ما في الأرحام، إن النهاردة بعد 4 أشهر أصبحوا الدكاترة السوفيستيكيتد بيقدروا يعرفوا إذا كان ولد ولا بنت، بيعرفوا بعد 4 أشهر، ربنا بيعرفوا بيقرروا لحظة اجتماع الزوج والزوج. فأدي أول حاجة، فيعلم ما في الأرحام، عشان ما جيش الناس تقولك أصل إحنا بقينا نعرف. لا، أنت بتعرفي بعد 4 أشهر، وفي نسبة خطأ معروفة، دي نمرة واحد. النقطة بقى الأخطر اللي أنا هقولها لك، من خلال إن أنا كان كل شغلي في الحضانات وفي الأطفال حديث الولادة، اللي شفتها بعيني، اللي خلتني أبحث عن القرآن كمنهج في حياتي بعد ما شفت الحياة والموت في الحضانات كويس، إنك أنت يعلم ما في الأرحام. النهاردة الألترا ساوند أو الام ار اي أو واتيفر، يعني وسيلة يحاولوا يشوفوا بيها البيبي ويقول لك البيبي سليم، البيبي سليم، احنا عرفنا. اذا يعلم ما في الأرحام، يعلمه الطبيب؟ لا، الطبيب يرى العيون ولا يعرف فيها بصر ولا عمية. الطبيب بيشوف ان في الطفل البيبي جوه الرحم عنده ودان، بينزل الطفل ما بيسمعش بعد يومين. يعني انا من كتر ادراكي للآية دي كنت كل ما يعني اخلف او انجب على طول يعني بعد 3-4 ساعات ابتدي اهبد الابواب، فيجي يقولوا لي طبعا مولدني عارفني انا يعني معاهم في المستشفى، يقولوا لي البنت بتسمع؟ اقول لهم لا، يقولوا لي كان عندها ودان كويسه؟ اقول لهم لا، لازم اتاكد، لازم اتاكد، افضل اخبط الابواب. وجود الودان مش معناها بتسمع، وجود العينين مش معناها بتشوف، وجود القلب مش معناه انه من جوه هيشتغل سليم، وجود الرجلين ما يعرف جواها ايه، وجود الكلى من بره في وضعها ممكن تكون من جواها فيها حاجات غير طبيعيه. ما يعلم في الارحام الا الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي يجي في الزمن ده ويقولك أنا هروح للدكتور عشان أعلم ما في الأرحام، هذا كفر، عشان بس الناس تبقى عارفة، أو أختار أو عايزة ولد عشان أرضي جوزي، أو كل هذا اللي من يوم ما جيت أمريكا بقالي 15 سنة لا أسمع إلا هذه القصة. وهنا أنا هقف على قصتين عايزة أقولهم، علشان بس معلش يا جماعة، يعني يظل الإنسان في منطقة الغيب. اللي نفسك فيه قوي ده ما انتش عارفة جايلك، اذا كان جاي بطريقة ايمانك ويقينك ان ده غيب وربنا جايبهولك الحمد لله يا رب، لكن اذا ابتديتي تدخلي مع تقدير الله انت وربنا بقى واللي هيجيلك فيما بعد. ليه بقى؟ لأن أنا كنت حكيت حكاية من حوالي 7 سنين أو 6 سنين عن قصة يعلم ما في الأرحام. وإذا أنا كان ليا واحدة جارة يعني ربنا يشفيها دلوقتي إن شاء الله، كانت عندها بنات وقابلتني في ذات مرة على البلاج يعني على البحر، فجت قالت لي يا منى أنت دخل على 40 سنة، نظن قلت القصة دي بس هقولها في منطقة تانية، أنت دخل على 40 سنة وما عندكش ولد، وأنا يعني زعلانة عليك قوي يا منى، فأنا عايزك يا منى حبيبتي تشتري الساعة زي اللي أنا لسه جايبها من أمريكا، الكلام ده كان من فوق عن 21 سنة، كانت لسه الساعة دي جديدة خالص، عايزك يا منى جيبي الساعة دي، الساعة دي أول ما بتلبسيها مع الأوفيوليشن يعني ما جيلك البويضة تظبطي البويضة مع الساعة تعرفي ميعاد هتجيبي الولد إمتى. قلت لها طيب يا حبيبتي انا مش هذكر اسمها، هي كان عندها في الوقت ده 3 بنات، قلت لها طيب يا حبيبتي يعني الساعه دي حضرتك جايباها من امريكا وجوزك انترستد قوي لانه عنده مصانع ازاز وحاجات وكده، فهيتجنن عايز وريث عشان اخواته عشان بس نشوف احنا بنعيش ازاي، شوفي القصه المسكينه دي هتوصل قصتها لفين. قالت لي بس انا بحبك يا منى، انا ممكن اديك الساعه وانت ممكن برضو تجيبيها من امريكا مفيش مشكله. قلت لها والله يعني صراحة أنا لو قلت الكلام ده لجوزي ممكن يعني خلينا أقول له ربنا يخليك ربنا يبارك فيه هيخش في منطقة ربنا يخليك يبارك فيه، ما عنديش الكلام ده خالص. مشيت حياتي أنا في المنطقة دي في سكة تانية وجبت بنت يسر كويس من هذه الواقعة، عشان بس يعني بقى عارفين، وأنا حكيت القصة دي قبل كده. لو كملنا القصة مع صديقتي دي، هي كانت جارتي وكان عمرها قد عمري تقريبا، فكانت 40 سنة وعندها 3 بنات وجوزها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قالت لي بقى كلمة كانت في منتهى الخطور، قلت لها أنت ليه جايبة الساعة دي يعني متمسكة بيها قوي؟ قالت لي لأني أنا إذا حملت عن طريق الساعة وبعد 4 أشهر هطلع على أمريكا أو على ألمانيا، الحقيقة قالت لي إذا طلع ولد هخليه إذا طلع بنت هنزل. قلت لها يا نهار اسود يعني انت كده بقى هتشتغلي شغل اختيار على طول مع العيال وكده ليه كل ده؟ انا الحقيقه ما كانش عندي من المنطقه دي في دماغي خالص، انا راح اقعد على البحر ربع ساعه واروح جاي من الخليج تعبانه ومجهده نفسيا ما عنديش ولاد وبنات وزنقه الدنيا دي. قالت لي لا 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 ده انا جوزي امواله ما لا تعد ولا تحصى، انا اخواته هيخشوا وياكلوا القفل على الفلوس على البنات وما نقدرش نكتب لان كلهم شركه في مصانع مع بعض، لو هو كتب اخواته هيكتبوا هنخش في مشكله. انا هو قال لي يا نجيب الولد يا ننزل العيل. قلت لها والله يعني ربنا يعني يعينك ويعين المسلمين، انا هقول لك دي وهقول لك قصه ثانيه بعدين. مرت بينا الايام وعن طريق ناس من ناس ما شفتهاش ثاني الحقيقه لغايه النهارده من 21 سنه يعني حتى ما نزلت مصر ما كتبليش ربنا شوفها لانها جالها المرض كويس. المهم هي قبل ما يجيلها المرض هي كان عندها 40 سنة حاولت بكل الطرق انها تحمل ولو مرة، مش حمل لا ولد ولا بنت، حمل بس لم تحمل ابدا خالص، لابسة الساعة وبتجرب جميع الاساليب وبتروح المانيا حمل ما فيش حمل. الثلاث بنات اللي كانوا عندها كل واحدة فيها مرضت بطريقة لا يعلم بها الا الله، مش عايزين ننزل البنات هننزل البنات طب اشرب بقى في حياتك، وهي نفسها جالها المرض. والله ان يعني قريبتي اللي بيني وبينها قالت لي لو شفتيها يا منى تصعب عليكي، دي كانت يعني بتتلقى العلاج وبنتها جنبها على كرسي متحرك شابة صغيرة. قلت لها يعني الانسان بيتعلم في الحياة يا جماعة، الكلمة بتتكتب عند الله احصاه الله ونسوه، انزل مين؟ هو احنا بنخلق الدفر؟ هو انا اعرف اخلق ضفر كده اقول انا عايزه اخلق ضفر؟ اخلقه ازاي؟ ما ينفعش اخلقه، فلازم احترم خلق الله سبحانه، دي نعمه دي منه دي هبه، ده ربنا بيهب. يقول لك ماذا؟ عشان كده ما تقوليش خلفت، قولي رزقني الله. لما يجي حد يقول لك انت خلفتي دي من لغتنا الغلط اللي بنقولها، اقول لك انا خلفت بنتي، دي ما خلفتيش حاجه ولم تخلفي، هي خلفت من اني اخلف من بعدي، خلفي من يعني هم؟ لا انت لا تخلفي ولا حد بيخلف، الله يرزق. وربنا قال في القرآن والله يهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. طب ما دي مش بتاعتكم خالص ما تتدخلوش فيها، دي قصة صديقتي او يعني اختي اللي انا بحبها وربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض لانها كانت بتكلمني بحب. القصة بقى التانية ان انا لما رحت ايوة سيتي في الاول خالص وكان في مجموعة من الطالبات وكده، يعني كان معظم الدروس في ايوة سيتي للشباب اللي مبتعثين اللي جايين يعملوا الدكتوراه وكده، كل واحدة جاية معاها من بلدها العربية بوسيلة كيف تنجب الذكر، كويس كل واحد. انا كنت الحقيقه قاعده اسمعهم بعد الدرس انهم شباب وفي غربه فزي انا مامتهم. فواحده تقول لك لازم تجيبي سائل حمضي وتقعدي فيه 48 ساعه قبل ما يعني يحصل مثلا انك انت تيجي لجوزك، بعد كده تاكدي انه ولد كويس، ويعني ابتدوا هم يعني يثقوا في المنطقه دي. ايوه يعني انا بقول لك، واثنين ثلاثه جابوا صبيان، ما هو ربنا بقى ينكر. فابتدى بقى ده يبقى الترند، بقى كل واحده بقى بتجيب المحلول الحمضي نقول لهم الاخت فين، تقول لك منقوعه في المحلول الحمضي، الثانيه فين في الحمضي. ويعلم الله بقى ماذا انجبوا. ايوه ممكن نجيب لك الطريقه من ايوه سيتي يعني لو عايزه. يا جماعه ده كفر، ده كفر. وهجيبه لك دلوقتي في القصه اللي بعديها، كده غلط، كده غلط. معلش انت عارفه الولد اللي جاي ده هيجي سليم ولا مش هيجي سليم، هيجي معافى ولا مش هيجي معافى، هيجي صالح ولا هيجي طالح، ينكد عشتك من يوم ما ما يعاقبك بيه ربنا. ده العقاب، عقابك في حياتك هو العيل ده اللي انت لعبتي فيه في اقدار الله سبحانه وتعالى. وبعدين برضو هعلمك حاجه في الحياه، الله هو الذي يمكر، مش هيعاقبك بيه من اول يوم، لا 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 لا، هيسيبك تقولي للناس الحمدي 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 عشان تشيلي ذنب في كل اللي قلت لهم الكلام ده كله. وبعد ما تشيلي الذنب ده كله والناس يقولوا لك جابت الولد وجابت الولد، بعد 6-7-8 سنين يلعبك على شناكل الحياه، تبقي ابتدي على نفسك وعلى الولد بالموت ليل ونهار، ولا هو هيموت ولا انت هتموتي، وهيفضل ربنا يعذب علشان ده ربنا. في مناطق اهي الغيب ده ما نلعبش فيه، ماليش دعوه بيه. اذا اراد الله ان يرزقني يرزقني يا رب طفل سليم صالح، طفل سليم صالح بس. اي حد ليك لغيرك ربنا حامل، هحمل، عايز احمل طفل سليم. اذا ربنا هيديك طفل سليم صالح الف حمد والف شكر لك يا رب. في اشكال في الطفل السليم صالح الف حمد وشكر لك يا رب، احنا عايشين كويسين. فلابد ان يكون عندنا استيعاب لمنطقه يعلم ما في الارحام. نمره 4 اللي انا هنقل عليها هي يا جماعه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. دي بقى فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هقف معاكي برضو فيها لأن ده غدا، غدا اللي هو بكرة اللي هو بتنقسم عنه الناس لنوعين من البشر، حاجبهم لك عشان نشوف احنا انهي نوع فيهم. طبعا غدا هو غيب مغلق عليه الستائر، يعني انت ممكن تقولي لي يعني ان شاء الله بكرة الجمعة هتكوني في بيتك وممكن تيجي تصلي معنا الجمعة، اقولك ان شاء الله، بس انا ما اعرفش خالص. تقولي لي غدا، غدا ده يدوبك يعني غدا 10 ساعات 12 ساعة، أقول لك غيب وعليه ستارة ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أقف قدامه لا أملك أي قدرة، ما أعرفش أي شيء في المنطقة دي. يا جماعة ماذا تكسب من خير أو شر أو نفع أو ضر أو يسر أو عسر أو صحة أو مرض أو طاعة أو معصية، كل ده يمكن يتغير مش بكرة حتى، ربنا خلاها غدا عشان غدا هو بالنسبة لنا المستقبل. كويس، في منطقة غدا بيختلف الناس إلى نوعين. كويس، في نوع بيخاف جدا من غدا، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يضيع الحاضر في سبيل غدا. يعني إيه؟ يعني نشتغل تحويش، شغل ليل نهار وتحويش ليل ونهار. كويس، وبعدين هنا في قضيتين في سبيل الشغل ليل نهار، تضيع الأسرة بشكلين. أول شكل اللي حصل في معظم البلاد العربية وهو الهجرة إلى الخليج للزوج فقط، وتقعد الأم بشوية العيال، الراجل بيبعت الفلوس، تضيع العيال ويضيع الأب وتضيع الأسرة، وضاع المجتمع كله بسبب هجرة الخليج. الأب أغلى من المال والرزاق هو الله، والناس طمعت لما لقيت ده سافر وجاب عربيات وده سافر، التمليك كله ابتدى فين في حياتنا لما تفتح الخليج. قبل كده ما كانش حد يقدر يجيب تمليك، الخليج فتح التمليك، بقيت أنا لقي جارتي جاب التمليك أطلع، بس العيال الواد هيضيع، الواد انا اللي بسكته مالكيش عليه حكم، مش مهم الواد، الواد لما يلاقي له فلوس بعد كده ويعرف يخش له جامعه أمريكية ولا يعرف يتعلم في أمريكا أهم بكتير من أنك تقعد في وسطنا ونبقى على قدنا ويخش كلية الهندسة في مصر ويطلع مهندس في مصر ويطلع له دين ويطلع له أب ويطلع له أسرة ويطلع بني آدم مسلم طبيعي محترم. لا مش عايزين المسلم الطبيعي المحترم. اطلع على الخليج وهات الدولارات وبعد الثانوية العامة احدفه على أمريكا في أي مصيبة في أمريكا. المهم هقعد وهقول ابني في أمريكا وبيتعلم في أمريكا ويمكن يتجوز أمريكانية وحققنا الدنيا واللي فيها. مش هي دي ده اللي راح على أمريكا. الباقيين اللي في مصر ما يعلى أو في بلادنا ممنوع ذكر أي بلد في الدروس عشان نقفل. في بلادنا جميعا بدون أسماء أوكي ضياع. ضاعت الأسرة اللي أنا شفتها بعيني بسبب سفر الأب إلى الخليج. ليه سفر الأب إلى الخليج؟ لأن إحنا خايفين من بكرة ولأننا بنقلد اللي بيحوشوا. واللي يقول إن غياب الأب عن الأسرة شيء تقدر تعوضه الأم يبقى لا يعرف واجب الأب ولا واجب الأم. أنا لغاية دلوقتي بنتي ميل متجوزة وعندها ولدين لما أحبها تعمل أي حاجة معينة وهي مش هتسمع كلامي فيها أرفع التليفون على أبوها في الشغل وأقول له محمد كلم مي يقول لها 1-2-3. أول ما مي يقول لها تقفل التليفون وتطلبني. قلت البابا لا فعلا تمام قلت البابا قلت خلاص انا هعمل بس يا ماما بعد كده ما تقوليش لبابا. اقول لها حاضر وانا ناويه المره الجايه هقول لبابا. لازم يبقى في بابا. ربنا ما خلقش الاب والام كده. لكن ان احنا نيجي نسحل شخصيه بابا ونحط بدل بابا الفلوس وتبقى ام العيال اللي تربيها ست ان لم تكن مضطره. ان لم تكن مضطره ممنوع التعليق. ان لم تكن مضطره كويس ما تنفعش الاسره كويس عشان نبقى ماشيين في الخط. لابد عن وجود الاب وخصوصا الاب. احنا اللي مشيناه. مين اللي بتمشي دايما الست الراجل على الخليج؟ الست. الست اطلع هات فلوس وهات عربيات هات عربيات للولاد وحط لنا فلوس في البنك اطلع او مش هتطلع اشتغل 3 شغلات صبح وظهر وبالليل. وبعد ما الراجل بقى ودي قضيه بعد ما يعتاد الزوج ان معلوش اي مسؤوليه اسريه ويبتدوا العيال يضيعوا ترفع عليه التليفون الحق ارجع الولد ما بيجيش غير متاخر البنت ما بقتش بتسمع لي كلمه. والله العظيم 3 ولا عمرهم هيسمعوا لانهم عمرهم ما كان عندهم سقف. ده اسمه السقف الاب سقف الاسره. هم ما اعتادوش انهم يبقوا عندهم سقف. واللي بتلاحظيه ان الابهات دول لما كانوا يرجعوا في الاجازات تبقى علاقتهم ضعيفه قوي باهلي بابوهم. مش عايزين نقابل بابا عايزين عنه هيقعد يكتر الكلام يحط لنا قوانين مرتاحين من غيره. اتزرعت جحود جوه لمين؟ لبني آدم مرمي بطوله في الخليج بيلم فلوس ليل ونهار ميت ميت. طبعا اتحرم من ولاده واتحرم من أسرته واتحرم من بلده واتحرم من الناس اللي يعرفهم محروم من كل شيء مرمي بيحوش وبيحط في البنك. هل ده يرضي الله؟ ما هو ده ظلم للزوج. عشان كده ربنا بيظلم الست اللي تعمل كده وبيديها البلاوي في نفسها وفي ولادها. يا جماعه هي دي قضايا الحياه. غدا مش معناه النوعين اللي هجيبهم لك النوعين اللي على النقيضين احوش احوش زي احنا مثلا عندنا في البلاد العربيه ما اقدرش. وطبعا بين قوسين انتوا عارفين في البلاد العربيه يعني مصر بس في البلاد العربيه. اما واحده تجيب بنت ربنا يرزقها ببنت اول ما يرزقها ببنت هي لسه يعني والده لسه يعني هي في الـ40 عايزه اجيب لها الفرش بتاعها واحوش لها واجهزها. احنا كده عايزين نجهز بقى نجهز ازاي؟ كان زمان قوي يجيبوا القطن تجيب القطن والبنت في اللفه وقف لي عشان نشيله اسعاره بتعلى قوي. نجي الحمد لله رحمنا ربنا وبقت المراتب سوسه كويس فخلصنا من القطن. بعد القطن حاجتين اساسيين لا فكاك عنهم الصيني الصيني والطقم المتهب بتاع الصالون دول لازم دول زي فرض الصلاه. الناس يقولوا لك كده البنت عندها 5 سنين وانت عندك صندره ولا مخزن محطوط فيه طقم الصالون وطقم الصين تكبر البنت وما تتجوز واللي بعديها ما تتجوز ويبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا عملنا معلش في نفسنا حاجه مهمه جدا. كل ما ابص على الطقم الصيني ابتدي اعيط واعيط. طبعا لازم اعيط لاني قطعت الطقم الصيني من لحم الحي لاني ما كنتش باكل ولا بشرب عشان احوش للبنت. لان كان كل ما جوزي يقول لي تعالي نتفسح هنا ولا هنا اقول له 5 بنات وما جهزناهمش عايزه اجهز. طبعا كل الناس كانت كده. ده قبل بقى ما تخرب النفوس والقلوب وكل واحد يبقى اناني يقول يلا نفسي كل الناس الغلبانة والمسكينة، لا الناس خصوصا يعني زمان، لا مش الجيل بتاعك اللي قبلك يمكن، كانوا كلهم كده كويس. لازم أحس أني مأمنة، خصوصا الناس اللي بتبقى الطبقات المتوسطة، لأنها خايفة يجي للبنت عريس في أي وقت وهي مش جاهزة، إنما لو هي very well off هتحوش ليه، إحنا منتكلمش عن دول، فهمان يعني الناس اللي هي بتبقى عريس. إذن عشنا حشنا الحاضر إيه؟ معاناة شديدة جدا، عايزين نحوش عايزين نحوش. هتيري بفستانين جداد للأم؟ لا 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 لا، لسه علينا شوية في القسط بتاع الصيني، وبعدين لسه بدل جبنا الصيني بقى يبقى هم الشوك والمعالق دول برضو كانوا مهمين قوي زمان، وياريت بقى نخش في اللوماج ونخش في الفضيات ونخش في الحاجات الماركات وهذا كويس، وبعدين نحط الحاجة ونقعد قدامها. البنت ما اتجوزتش، عمري ضاع وعمرها ضاع، والفرش عندنا والحاجة عندنا، وليه يا ربنا نبتدي بقى نقول ليه يا ربنا بقى، ما انا ضيعت عمري كله عشان اجوز واجهز. هل هو ده المفروض ان احنا نعيش فيه؟ التحويش والعمل والحرمان ونضيع الحاضر كله. وبعدين البنت اللي ما اتجوزتش تعمل ايه في نفسها لما انت طول النهار بتعيطي على الفرش بتاعها؟ دي ارادة ربنا. ايوه، ما انت لازم، انت هي البنت دي مش هتبقى عندها معاناة عالية جدا، عندها احراج لانه امها ضيعت عمرها وابوها وهي ما اتجوزتش، كانها هي ما اتجوزتش باختيارها، دي اراده ربنا. كل ده تفكير خطا. ليه؟ عشان خايفه من بكره. يا ستي بكره مش جاي، بكره مش هيجي، اصبري عيشي الحاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعني النهارده كويس، الحياه هي اليوم اللي انا عايشه فيه النهارده، اعمل لدنياك كأنك تموت غدا واعمل لآخرتك الحياة الحديث، ده يعني أنا أريد أني أرجعه ويتخليه على جنب، لكن أنا أعيش النهاردة. طالما أني أعيش النهاردة أتقي الله النهاردة وأكل وأشرب كويس النهاردة، وإذا في قرش زيادة بعد ما أعيش الحياة الطبيعية النهاردة، لأني لا أضمن ماذا أكسب غدا. يمكن أنا اللي أموت، يمكن البيت تموت بكرة بعد ما حوشنا لها ده كله، البيت ماتت ما لحقتش تتجوز، معلش مع الاحترام. طيب يا جماعة، النوع بقى التاني بقى من الناس يا جماعة هو النوع اللي هو يضيع كل الفلوس بتاعته ويعيش الحياة بدون أي قيم، يقولك حين النهاردة موتيني بكرة. تيجي تقول لهم ليه عندكم مثلا حاجات غلط في بيتكم بتشربوا وبتعملوا، يقولك يا ستي بكرة نكبر ونحج ونتقي الله، سيبينا دلوقتي شوية كده، دي الفترة دي كده عادي يعني نعيش على زي ما احنا عايزين ونسافر ونيجي ونروح ونبعطر 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 فيما لا يرضي الله في لاس فيجاس وهنا وهنا وهنا، وبعدين بعد كده هنتقي الله وهنحج وهنتحجب وهنمشي في ده. هل انت تعرفي يعني ماذا ستكسبي غدا؟ هل تعيشي ولا لا؟ انا عايزك دايما تعرفي ان غدا هذا هو ستارة انا لا اقترب منها أبدا، أنا أعيش يومي النهاردة، قد أموت بالليل، طالما أني أعيش يومي النهاردة أعيش في أفضل حال، وأما بنعمة ربك فحدث وأعمل أعمال صالحة. تيجي تقولي لي وماذا عن غدا؟ أقولك غدا له رب، لما حيجي غدا حيجي مع رزق الله طالما أني بتقي، لأنه قال من يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ أنا الحمد لله مع الله سبحانه وتعالى. حواليكي ماذا تكسب غدا عشان ما ترتبطيش قوي بالمناطق بتاعت غدا وتخافي من غدا وتحملي حساب غدا. يعني أنا من حوالي أسبوعين كده حسيت إيه وأنا قاعدة في الدرس إن ما بلبس النظارة ما بشوفش كويس، فقلت لا أنا يظهر النظر بتاعي يتغير. يعني هنا طبعا في أمريكا كل سنة لازم تغيري النظر سيستم يعني يفقع الحقيقة. المهم فأنا ما غيرتش النظر عن معاد، قلت استنى، فلما لقيت كده كان فات حوالي سنة وثلاث أشهر على التغيير، فقلت أروح أغير النظر، بس ما رحتش للدكتورة اللي بروح لها على طول، رحت للدكتورة تانية يعني كده عشان على السريع يعني يوم جب. فالمهم اول ما دخلت انا على طول بقول اللي يعني اللي بيكشف لي النظر عايزه كشف سريع، لا عايزه قاع عين ولا عايزه اعرف حاجه، انا الحمد لله عايزه اعيش كده مع ربنا يوم بيوم لغايه ما اتكل، ما بحبش الانفستيجيشنز والفحوصات والتكتيكات والتحذيرات واحذر من بكره والحاجات اللي بتعملها الناس دي والماموجرام والعك ده كله كويس. فقعدت كده، الدكتورة الحقيقة يعني هي من أحد الدول الأسيوية، يظهر كان عندها أحد الإشكالات مع المسلمين المحجبين يعني، فحتى وأنا داخلة كده اللقاء يعني كان فضل أو يعني سدام، فقلت إيه ممتاز ممتاز ولا أوضة ضلمة بقى أنا تحت إيدها هاي في الأوضة. فكشفت كده قالت يا تغير قوي نظرك يعني. كنت أنا نظري كان ضعيف جدا 4.5 5 لقيتي 3. قلت لها كويس قوي الحمد لله. قالت لي اه عشان عندك كاتركت. قلت لها مش المية بيضة يعني. قلت لها معلش عادي يعني في السن ده لازم يبقى بس شدة قوي في عينك الشمال. قلت لها معلش رأيك ايه؟ قالت لي والله رأيي انها ممكن تتحرك بسرعة قوي 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 وتحتاجي عملية. قلت لها والله عادي يعني بصي بتقول ايه وانا بقول ايه عادي خالص ولا يهمك يا دكتوره يعني ما تتشديش حضرتك كويس انا مش فارق معايا عادي كل الناس بتعملها. قلت لها بعدين دي الواحد بيعملها يعني في لوكال انستيزي يعني بقى قاعده بتكلمها وبيغير العدسه ما فيش مشكله. قالت لي اه صح ما فيش مشكله. قلت لها طب في اي اكل ولا اي حاجه يعني تاخر الكتره؟ انا ما اعرفش خالص دي دكتوره العيون تعرفش اي حاجه. قلت لها ربنا يخليك. قالت لي لا تعالي بقى انا عايزه اكشف على عينك بقى ايه قاع العين. قلت لها لا بس انا مش عايزه قاع عين ربنا يخليك. فهمت بقى الطريقه كلها. قالت لي قاع عين يعني قاع عين. بصيت كده ايه ده ايه ده. قلت لها ايه في ايه؟ قالت لي انت عند يعني اللي هو الانفصال يعني ديتاشمنت عندك انفصال في عينك اليمين. قلت لها يا بتت بس انا مش حاسه باي انفصال خالص. في انفصال. قلت لها طب بقول لك ايه لغايه كده كفايه دكتوره انا بقى هقوم اقلب عليها الجهاز صراحه يعني الاوضه ضلمه وهي مصممه تديني بقيه الشحنه الاخيره. قلت لها دكتور يعني this is enough thank you very much يعني انا كنت دكتوره وفاهمه بتقولي ايه. لا 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 لازم اشوف عينك. يا نهار ابيض دي الثانيه اكتر بكتير ده التشمنت مخلص على العين الثانيه. يشهد يشهد الله سبحانه وتعالى. قلت لها يعني انا الاثنين كده يعتبروا طايرين يعني انا بقى يعني على وشك احسس يعني. قالت لي والله ده ديتاتشمنت من نوع معين اذا اتحرك هيبقى اللي هو اسمه راتينال ديتاتشمنت اللي هو الخطير بقى اللي هو انفصال الشبكيه يعني اذا تحرك. قلت لها والله يعني اي هوب انه ما يتحرك. اي ام نوت شور. قلت لها طيب يعني انا كده كفايه كده خلاص. قلت لها طب عشان نخلص يعني اللقاء دلوقتي ايه اخره الدور ده كله؟ اخرته ان لو شعرت باي حاجه في اي حاجه لاي حاجه وهديكي معاد بعد 3 اشهر. قلت لها بس انا ما بروحش غير كل سنه. قالت لي بعد 3 اشهر. قلت لها حاضر. قالت لي هتيجي لازم اديكي الميعاد. قلت لها كل اللي يريحك يعني اعمليه. عملت المواعيد وعملت كل اول ما طلعت رحت مقطعه الورق بتاعها على طول طبعا رمياه في رمياه كويس بس خدت الكشف الجديد عشان اعملي نظاره جديده كويس لسه ما لبستهاش يعني يوم الجمعه ان شاء الله. وقلت خلصنا باي باي يا دكتور. ما سمعتش ولا كلمه من اللي قالته ولا حرف من اللي قالته لاني لا ادري ماذا اكسب غدا. ما يمكن كنت اموت ليلتها. هقعد انا بقى يا عيني على عناية يا عيني على وداني يا عيني على بصري يا ترى هشوف بواحدة يا ترى هشوف باتنين. لا انا ليا رب رحيم انا هقعد على السجادة واقول له يا رب يا من تعطي البصر ابقي علي بصري ما اعطتني عمر بس وخلصت الدنيا. هو الواحد ما بيضيعش بصره غير عن طريق ان الدكتورة تكتشفه. طب ما انا لو سقت بالعربية وعملت حاسة ممكن اتعمي خالص مش امشي في المراحل وانا طالعه من عندها بالكلمتين الكبار الحلوين بتوعها دول لو حطيتهم كده قدام عينيا وانا سايقه العربيه هلاقي نفسي منقوله لها في وضع مختلف تماما. طبعا لازم تدركي الحاله النفسيه للانسان. ايه الكلام الفاضي ده؟ انت تقولي انك اللي انت شايفاه براحتك. انا اساسا ما طلبتش منك انك تشوف. وبرضه يا جماعه انا بقولها كلمه ولله لا تبحثي في جسمك عن المرض. لو بحثتي هتلاقي. يعني ما تجيش تقولي انا عندي شويه صداع طب اعمل MRI واعمل CT سكان عشان القط المرض قبل ما يبتدي المرض عشان الحق الامور في اولها. القضاء والقدر مكتوب. بناخد بالاسباب لما يجي لي صداع بيقتلني وبيقطعني ومش قادر امشي وبتعوج وخلاص بهتز وكذا عندي ما اروح للدكتور. لكن ان احنا طول الوقت الناس يقول لك كل 6 شهور تشيك اب كل 6 شهور قرف ايه الهم ده؟ ايه الماموجرام؟ نص اللي بيعملوا الماموجرام وشالوا صدورهم مش نصهم نسبه كبيره منهم طلعت تحليل غلط ودلوقتي بيقللوه جدا في امريكا. وافتحي واقري في الجورنال كويس انه الماموجرام ده اللي هو كشف الصدر عن مرض سرطان الصدر ده لما بيعملوا الماموجرام بيبقى في حاجه اسمها فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. اوكي يعني ممكن اللي بتشوف الماموجرام كويس اولا اللي بتشوف الماموجرام عاده بتبقى الاكس راي تكنيشن ما بتبقاش الطبيبه كويس تقول لك اه ده شكله كده وتعالي عيدي كويس. انا حصلت مع مرات اخويا وقالوا لها بوزيتيف وطلع بعد كده مش بوزيتيف. وحصل مع الست اللي بحكي عنها مرات رئيس القسم اللي دايما بجيب كلمتها ويعني جيب بيبقوا موقفين لها 3 4 دكاتره وقالوا لها بوزيتيف وطلع مش بوزيتيف. وانس ان الدكتور يقول لك ان المرض موجود البني ادم بيبقى انتهى من جوه. حتى لو رجعت تاني مره قالت لك مش موجود تفضلي تقولي يمكن تلخبطه، طب يمكن يرجع، طب اعمل ايه في حياتي، طب يا ريتني ما كنت عرفت، طب دلوقتي انا قصتي ايه. يبقى ليه ده كله يا جماعه؟ انت عارفه ما هتعيشي بكره ولا لا؟ هتقعدي تدرمغي حياتك وتلخبطي وتروحي بقى لجوزك تعيطي له بقى مالك يا كتكوت؟ اذا رحمه ربنا قربت مالك يا حبيبتي؟ دعائي دعاء الليل بتاعي استجاب، مالك تعالي. انا خايفه خايفه عشان اموت. يا رحمه ربنا لا ابدا مش هتموتي ابدا يا حبيبتي انا بحبك. طلع ايه ده؟ ايه الضعف ده؟ ليه الضعف كده؟ فين ربنا؟ فين رحمه ربنا؟ فين قوه ربنا؟ فين قدره ربنا؟ ربنا بيختبرك وبيمتحنك في الاسباب اللي على الارض. وانا حكيت ومش هعيد ومش هكرر لما جالي النزيف والست قالت لي لازم وتعملي عمليات وما تعملي عمليات وفي اكبر مستشفى في هيوستن وحالتك خطيره وحالتك قرف، وكان جوزي معايا وطلعت وقطعت الورق ورميته وكلمتها وبعت لها ايميل وقلت لها ممنوع تتصلي بيا ولا تكلميني ولا عايزه اعرف عنك اي حاجه، والممرضه بتاعتك ما تكلمنيش. بعد ما خدت مني عينه وانا عندي نزيف لمده اسبوع شديد جدا وانا كبيره كده، وبعدين جودي قال لي في حد كده في واحده طبيبه كده تعمل انت بتعملي ده، قلت له اه انا. قال لي كويس، قال لي ما انت فعلا انت بتعملي كده. قعدت على السجاده 5 ايام انا يا رب لو ليا حياه اعيش، لو ماليش حياه انا عايزه مش عايزه اروح لدكاتره واتقطع واتفرم واعمل هعمل ايه اذا انا بصحتي وبكل قوتي وانا يا دوبك بعيش الحياه؟ لما همرض وهضعف واخد علاج وابقى مسكينه وغلبانه ومحتاجه بنتي تاكلني والثانيه تدقني، انا هعرف اعيش حياتي؟ لا يا ستي، يرقف بيها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله اعيش سليمه ولما يجي قدر الله اروح اموت بس. انما بقى شغل بقى بتاع اللي الناس بتعمله ده كل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي قدراتي انا ما اقدرش، وادعو الله اني ما اعيش احتاج اللي يجي يشيلني ويدخلوني الحمام يبقوا كلهم بيدوا علي انهم يخلصوا مني. يعملوا فيا ايه؟ ما هم خلي بالك الدنيا صعبه، اللي عايزه تشوف ولادها واللي عايزه تشوف جوتها وانا قاعده بتشيلني وبتحطني وبلخبط في الكلام ليه؟ عشان كده ربنا قال ومن نعمره ننكثه في الخلق افلا تعقلون. خلاص ما عاد جو وخلصنا الرحله وانتهينا بصحتنا، ما نبقاش عبء دي اللحظه اللي البني ادم. انا بعد ما عملت عمليه ركبي الاثنين دي يعني سبحان الله فتحت على نفسي اول النهارده كله علي كله علي يعني اضحكوا يعني لان انا دايما ببكيكوا فاضحك. عملت عمليات بسيطه في ركبي بس كده تنظيف يعني، الدكتور قال لي ده الامل الوحيد انتوا فاكرين من 4 سنين. فلما دخلت رحت اول واحده ودخل بعدي 10 يعملوا العمليات دي يعني العمليات دي على الساعه 5 كل الناس روحت كويس. فدخل جوزي للدكتور قال له هي ما طلعتش ما شفناهاش، قال له كل ما يجوا يفوقوها تقول نو يدوها تقدير اكتر. الناس كلها روحت لها لسه تحت التقدير مش قادرين يفوقوها، هم مش فاهمين هي بتقول ايه كويس. ففضلت انا تحت التقدير يمكن لتسعة بالليل مش عارفين يفوقوني، كان ممكن اموت. الممرضات ما بيفهموش ويظهر بيقولوا لي مثلا ار يو تايرد، اقول يس تضربني تاني، انت تعبانه اه تديني تقدير تاني. فقال لي انا فضلت واقف جنبك 3 ساعات بنحاول نفوقك من كتر جرعات التخدير اللي انت خدتيها اهو، يبقى خاف من ايه؟ افهم بعد كده اقول لك الدكتوره قالت لي عينيا ادينا انا في عمليه بسيطه ما بتاخدش نص ساعه. قال لي انا فضلت مستني العمل والعمليات الكبيره كلهم سحبوهم من يعني بعد البوست اوبراتيف دي وانت الوحيده الاول واحده واظهر عمليه ما بتطلعيش، وعبال ما فوقوني قال لي بقينا نحدفك عشان تفوقي، بخب عليكي ميه ناخدك نحط عليكي ميه سخنه ما بتفوقيش خالص. وقعدت بعد كده يومين ما بفوقش، افرضي اني ما طلعتش من التخدير. وده اللي حصل للممثله اللي راحت تعمل لسعاد نصر، دخلت تعمل عمليه تجميل بسيطه في يوم ما طلعتش، فضلت في الكومه لغايه ما ماتت.
في التخدير طبعا بتحصل الحكايه دي. والقصه اللي حكيتها لكم بتاعه الراجل اللي راح اللي يعني عشان يعمل حاجه بجراحه بسيطه جدا، دخل على رجليه خرج شلل رباعي، لا يتكلم ولا يسمع ولا اي شيء، مخلصان الا ان عينيه تتحرك بس، خلاص كده خلص. وهو عنده 56 سنه، ودي القصه اللي انا حكيتها لكم، الراجل اللي غير دينه في احد الدروس يعني لو تسمعوها لو فاكرين كويس اللي حضر الدرس. والبنات كاتبين ده كان داخل يعمل عمليه ربع ساعه، يقدر يشيل لوز يصلح حاجه في ودنه. قعد بعد كده 8 سنين في الريهاب سنتر، لا يتحرك، لا من اول من راسه، مش من عينيه بس هي اللي ترمش. فجابوا له قدامه لوحه مكتوب عليها انا جعان، يعمل كده بعينيه. انا شوفي العذاب، 8 سنين في الريهاب سنتر كويس، انا عطشان، يجيبوا له كده اللوحه قدامه مكتوب عليها انت عطشان انت جعان بس. خلص البنات، ده كان موته رحمه ولا لا؟ ليه وللي حواليه؟ لكن طبعا يا جماعه ده تعذيب ربنا، ده تعذيب ربنا لما يريد ربنا يعذب البني ادم او يعلم البني ادم. طبعا احنا قلنا قصه الراجل ده، واللي ما سمعش القصه دي، الراجل ده فضل 8 سنين وما كان وما زال مسلما. في خلال هذه الثمان سنين كان متجوز واحده يعني امريكيه مسيحيه، بناته كانوا مسيحيات، فلما دخل في الحاله دي واتحط في الريهاب سنتر ابتدوا يروحوا له الريهاب سنتر، غير دينك وابقى مسيحي، غير دينك وقول جيسس جيسس جيسس. انا حكيت القصه دي لان انا قريتها زي ما قلت يعني في الجورنان في شهر مارس سنه 2013، بناته كاتبين وقد تمت المعجزه وتحول من الدين الاسلامي الى الدين المسيحي، وهو ما بيحركش غير عينيه. عشان تشوفي بس حياه الانسان وغلب الانسان. ومات بعديها بتلخص، واتدفن في التشيرش معاهم في السيستم بتاعه. دنيا ايه اللي الناس بتتكلم عنها؟ وخوف من بكره ايه؟ واحذر واعمل انفستيجيشنز واعمل تحاليل، واخاف لحسن التحليل يزيد شويه وينقص شويه. والناس طول النهار ماشيين بايعين حياتهم ووقتهم ونفسيتهم، واجي اروح مالك الدكتور قال لي ان يمكن السكر بتاعي يزيد شويه، ما يزيد، ما انت طول النهار تاكل، ما توقفي اكل شويه. حاجات بسيطة، لازم نقف مع الحياة وقفة صح كويس. خليني أكملك بقى عشان وما تدري نفس بأي أرض تموت. هنا بقى هنيجي عند وما تدري نفس بأي أرض تموت. هنا بقى يا جماعة ده الحقيقة اللي ما يعرفهاش الإنسان أبدا أبدا أبدا. وعشان كده عشان نبقى دايما في مناطق الغيب اللي بتأدبنا مع الله سبحانه وتعالى، أي رحلة تروحيها كوني على خوف شديد لا تكون دي الأرض اللي هتموتي فيها. إن شاء الله تكون رحلة 3 أيام، إن شاء الله تكون رحلة بالعربية، إن شاء الله تكون أي رحلة. يعني يشهد الله أنا ما تتحرك بي الحياة لأي مكان، أقول بس أنا هموت فيه. يعني أول ما جيت أمريكا قلت هموت في أيوة سيتي، أول ما جيت على هيوستن قلت يبقى هموت في هيوستن، أول ما جيت أروح زيارة بنتي في كاليفورنيا قلت يبقى هي أرض المعاد، رحت على مصر قلت بس مكتوب لي الدفن في مدفن ابويا وامي. رجعت تاني هيوستن قلت لسه الرحله لسه مكان. لازم تكوني حذره جدا، مش بس تبقى الرحله رايحين نتفسح ورايحين نتبسط، لا ممكن اكون رايحه الدفن كويس. ويعلم الله الدفن فين في المنطقه دي. انا في فتوى مهمه جدا عايزه اقولها لمن يعيش في امريكا وفي الغرب عشان حكايه الدفن في بلادنا وليس الدفن في بلادنا كويس، وده ليس رايي كويس. دي اللجنه بسم الله الرحمن الرحيم، اللجنه العامه يعني لجميع الفقهاء كويس، انا حبيت اقولها. كانت السنه العمليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه ان يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وان يدفن الشهداء حيث ماتوا. ولم يثبت في حديث ولا اثر صحيح ان احدا من الصحابه نقل الى غير مقابر البلد الذي مات فيه او في ضاحيته او في مكان قريب منه. ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء لا يجوز ان ينقل الميت قبل دفنه الى غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، وده مش موجود عندنا لأن عندنا مقابر مسلمين، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار عدم مبالاة، برضو مش موجود هنا، ده كلام لله كويس.
ومثل أن ينقل إلى بلد لتطيب أما أن ينقل إذا كان عشان أهله يزوروه فيجوز. وإلى جانب هذه الدواعي اشترطوا أن لا يخشى عليه التغيير من التأخير. كويس أنك أنت لما تيجي تقولي عايزين ننقل عقبال ما بتتعمل الإجراءات بيحصل تأخير، ده غلط لأن كرامة الميت سرعة دفنه. كويس، وألا تنتهك حرمته في بعض الأحيان عشان يسفروا بره بيشرحوا. كويس، ده انتهاك لحرمة الجسد حرام. كويس، فترى اللجنة، ده مش أنا، ده اللجنة، أن يدفن كل ميت في مقابر البلد الذي مات فيه، وأن لا ينقلوا إلا لغرض صحيح عملا بالسنة واتباعا لما جاء عليه سلف الأمة وسدا للذريعة وتحقيقا لما حث عليه الشرع من التعجيل بالدفن وصيانة الميت من إجراءات تتخذ في جثته اللي هو التشريح لحفظها من التغير، وتحاشيا من الإسراف بإنفاق أموال طائلة في غير ضرورة ولا حاجة شرعية. كويس، مع مراعاة حقوق الورثة. ندفن الميت مكان ما يكون وناخد الفلوس اللي حننقل بيها نعملها له صدقة جارية، خالص الموضوع. لو احنا بنؤمن بالصدقة الجارية وبنؤمن بأن الأعمال أهم حاجة فيها الأعمال الصالحة. أنا حبيت أقول الفتوى دي لأني بلاقي ناس كتير قوي بتقولك لو يدفن، لو يعني لو أنا مثلا مت وبناتي دفنوني هنا يبقى بيحبونيش ويبقوا بخلة وما ادينوش عشان أموت جنب بابا وماما، مع أن أبويا في مكان وأمي في مكان، لأن أبويا مع أهله وأمي مع أهله. طب فأنا حموت مع مين دلوقتي؟ أدفن فين يا فداء رأيك؟ أنا حطيت لك المنطقة دي صراحة، يعني إيه رأيك؟ أدفن مطرح ما أكون وأبعث من حيث أكون. هو مكان الدفن هيفرق؟ أدفن حيث أكون وأبعث حيث أكون. كويس، هو مين يعني اللي هيجي يزورني؟ مين اللي لما تكون بنتي عايشة في كاليفورنيا هتيجي كل شهرين تزورني في هيوستن في المقابر؟ يعني احنا هي واحنا كنا بنزور بعض ونحن احياء كل ست اشهر، عشان نزور بعض ونحن اموات كل ست اشهر؟ معلش يا جماعه، الحقائق اللي في الحياه دي لازم نواجهها. ايه؟ خلاص انا مت، خلاص انا خلصت، خلاص انا بقيت عظمه، لا يبقى مني الا عظمه العصوص، هي دي الحاجه الوحيده اللي هابعث منها. يبقى السيستم ده كله نمشي زي ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اذا الايه اللي احنا خدناها النهارده عشان ابتدي اقفل ان شاء الله هي الايه اللي هنقراها ثاني مره. كويس، علشان نقف هنا يا جماعه مع منطقه فقط الله ربي اللي احنا ابتدينا فيها، فقط امري، فقط قدري، فقط اخلاصي. كويس، وعبوديتي، ما أنا مش شايفة بقى، فقط عبوديتي وإخلاصي لله سبحانه وتعالى. كويس، الأربعة دول بحققهم جوا نفسي كل ما أقرأ الآية الأخيرة من سورة لقمان، وأفضل واقفة مع الغيب، اسمه الغيب مش الغيب، وأفضل واقفة مع الغيب وأقول يا ترى بكرة، يا ترى هكسب، يا ترى هعيش، يا ترى هتواجد، يا ترى الأرحام فيها إيه، يا ترى هينزل المطر، يا ترى هموت في أنهي أرض. الغيب لك والقدرة لك والعلم لك والخلق لك والملك لك 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 يا مالك الملك. ونعم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيت واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تشفي ابن أم رمزي يا رب، وأن تقومه بالسلامة وكل مرضى وأبناء المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.